بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله شيخ.
حياكم الله شيخ عبد الله، وحيا الله المشاهدين ومشاهدات.
حياكم. اليوم أي لخص أتحدث عن موضوع أحسب حقيقة أنه من الأهمية بمكان، موضوع المراقبة، مراقبة الله عز وجل. سنتحدث عن حقيقة المراقبة والأدلة من الكتاب والسنة ومجالات المراقبة في الجوانب العبادية، الجوانب المالية وغيرها. نسعد بالمداخلات والاستفسارات من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. حياكم الله شيخنا مرة أخرى.
حياك الله شيخ عبد الله.
شيخنا، لما تحدث معك في الموضوع جزاكم الله خير، وشكر الله لكم أيضا مطارحتنا هذا الفكرة. أنا أقول موضوع المراقبة قد يستهين البعض الآن، مثلا الآن في واقعنا المعاصر، قد يقول البعض الآن يتحدثون يعني في برنامج مساء الاثنين في موضوع قد يكون موضوعا مطروح أو موضوعا يعني ليس له علاقة بواقع الأمة بشكل مثل ما نتكلم عن موضوع الحروب، موضوع الغزو الفكري، موضوع أحداث الأمة الطارئة. هذه الأحداث اللي تهم المسلمين، أما موضوع هذا قد لا يكون من أهمية بمكان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأمة مصابة بأمراض في داخلها وفي جسدها، وهذه الأمراض لا يمكن معالجتها، لا يمكن معالجتها إلا على هدي القرآن وسنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا كان قرآننا هو دستورنا، كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان أصحابه يعيشون عيشة الأقلة في قريش، كانت عبادة القلب وكانت الطاعة الظاهرة والباطنة هي التي كانت تعالج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان الصحابة يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهدوا المشركين في قريش في مكة، أنزل الله سبحانه وتعالى الدين الحقيقي الذي ينبغي أن يتربى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمسألة الجهاد، مسألة مقارعة الأعداء، مسألة الوقوف في صف الخصوم لا يمكن أن يتأتى إلا بالاستقامة على مراقبة الله في السر والعلن. من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. فهذه مسألة لا بد من مراعاتها. ومن أراد أن يعالج قضايا الأمة أو أراد أن يعالج قضايا أمته فلا يمكن أن يكون إلا من المحراب، المحراب الذي هو ديدن عبد العبد في سره وفي خلواته. ولهذا كان الله سبحانه وتعالى تجد في قرآننا في السورة المكية معالجة الصحابة رضي الله عنهم في قلوبهم، حتى في أول معركة أو ثاني معركة، ما هي معركة أحد، الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يريد الواحد أن يفتدي بنفسه وماله لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال في الجهاد: قال منكم من يريد الدنيا
ومنكم
من يريد الآخرة. فالله سبحانه وتعالى مطلع على قلوب عباده وهم ينافحون ويناصرون دين الله سبحانه وتعالى، حتى قال عبد الله بن مسعود قال: والله ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا، حتى أنزل الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. واسمع إلى هذه الآية الأخرى، يقول عبد الله بن مسعود كما في الصحيح قال: لم يكن بين إيماننا وبين أن عاتبنا الله سبحانه وتعالى على قول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلا أربع ليال. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانت عبادتهم في السر أعظم من عبادتهم في الظاهر، ولهجل هذا استطاعوا أن يقاوموا الحضارة الدنيوية فلم يهتموا بها. رحم الله امرأ سمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي النقي. وهذا لماذا؟ لأنه إذا كان قد تنقى في الدنيا في القلب فقد تلقى في الآخرة في الظاهر. انظر إلى الآية العظيمة وهي سورة المدثر، قال الله تعالى يا أيها المدثر إيش؟ قم فأنذر وربك فطهر وثيابك
وربك فكبر
وثيابك فطهر. قال العلماء ثيابك أي قلبك، قلبك إذا طهرت فإنه حتما ستطهر الجوارح. ولهذا ينبغي للإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى في كل ما يأتي ويذهب.
طيب قبل هذه، لكن شيخي المراقبة عبادة يعني قلبية، لكن لو أخذنا مفهوم المراقبة ماذا نقصد تحديدا بمعنى المراقبة؟
جميل. قبل كل شيء إذا عرفنا أهمية المراقبة، لكني أرى أن المراقبة في هذا الزمان أعظم. لأن كانت التربية في السنوات الأول كانت بطريقتها البدائية لم يكن ثمة إغراء أصلا، إغراء يمكن أن تؤزز الإنسان وتؤججه، لم يكن ثمة إغراء في بيتك، لم يكن ثمة إغراء في جيبك، لم يكن ثمة إغراء في سيارتك. اليوم قصف في سيارتك، قصف في بيتك، قصف في وظيفتك، قصف في صلاتك، قصف في حياتك الدنيوية التي تعيشها في كل شيء. أو بالأمس كنت إذا أردت أن هذا القصف تذهب إليه، اليوم هو يأتي إليك
متيسر.
ولهذا من الخطأ أن نراقب ونربي أبناءنا وبناتنا على المنع، لا، بدلا من أن نراقبهم على مخافة الله سبحانه وتعالى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ربى غلمان الصحابة على هذا المعنى العظيم، كما في الصحيحين لعبد الله مسعود لعبد الله ابن عباس لم يناهز الاحتلام، يعني عمره 12-13، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله
يحفظك،
تعرف على الله في الرخاء
يعرفك
في الشدة. هذه هي المراقبة، هذه الذي يريد الإنسان أن يعالج نفسه في كل شيء، هذه هي الحقيقة. ولأجل هذا بدلا من أن أمنع ابني من أعطيه جوال لأنه سوف يعطى الجوال أو يشتري الجوال، بدلا من هذا كله أن أقول له يا بني هذا الجوال هدية، لكن قبل أن تستعمله اعلم أن كل معصية تراها سوف أعذب بسببك لأنني كنت سببا في ذلك، إلا أن يتغمد الله سبحانه وتعالى برحمته. هذا المعنى يجعل الابن يراقب الله سبحانه وتعالى، فلئن
ويخاف على والده يعني،
فلئن استطاع أن تزحزحه نفسه إلى فعل المعصية لأجل إغراء نفسه فلن يستطيع إذا كان يحب والده أن يتقحم والده في النار بسببه. هذه المراقبة هي التي ينبغي أن تكون في هذا الزمان، راقب ربك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه راقب ربك لرجل، راقب ربك. قال يا ابن، قال عبد الله بن مبارك لرجل راقب ربك، قال ما معنى أن أراقب ربي؟ قال أن يكون ربك كأنك تراه. وهذا هو قول ابن القيم رحمه الله، قال المراقبة علم العبد بقلبه أن الله مطلع عليه في ظاهره وباطنه. ولهذا قال الله تعالى وذروا ظاهر الإثم
وباطنه.
ظاهر
الباطن الإثم هو المراقبة،
المراقبة ظاهر معروف لكن الباطن. الحسن البصري ماذا قال؟ قال يقول الإنسان المؤمن ما أردت بكلمة هذا، ما أردت بقولة هذا. هذه هي المراقبة التي ينبغي أن نكون، لو أننا راقبنا الله مراقبة حقيقية فإن ذلك بإذن الله سوف يؤدي إلى ألا نقبل أحدا يغير عقيدتنا بيننا وبين
أهلنا. الأدلة الشرعية شيخ في هذا أيضا،
الأدلة كثيرة جدا جدا. خل أعطيك مثال حديث ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، ماذا قال؟ قال ورجل قال أحدهم قال اللهم إنك تعلم أني أحببت ابنة عم لي كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنني أردتها من نفسها فأبت علي إلا ب100 دينار. قال ولم يكن عندي ذلك فجمعتها ثم أعطيت إياها حتى إذا جلست بين فخذيها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخرجت من عندها وتركت 100. اللهم إن كنت تعلم أني ما صنعت هذا إلا خوفا منك فافرج عنا
ما نحن فيه.
ففرج الله عنهم ما نحن فيه. وكذلك قصة حديث أبي هريرة في الصحيحين وهي 7 الذين يظلهم الله في ظله، لو تأملت هؤلاء 7 لرأيت كل واحد إنما كان يراقب الله سبحانه وتعالى. الإمام العادل ما لماذا يعدل إلا أنه يخاف الله سبحانه وتعالى، وإلا لكان طغيانه أو استغناؤه يجعله أن يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فمراقبته لله سبحانه جعله يعدل. وكذلك قل ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وانظر إلى الحديث العظيم الذي رواه
ذكر الله خاليا،
ورجل ذكر الله خاليا، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل إذا ينفق عن يمينه حتى لا تعلم الشمال. كل هذا كل الدلالة على أنه يريد رضا الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة قال من هؤلاء؟ قال هم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويخشون ألا يقبل منهم العمل. وهذا هو معنى المراقبة من النبي صلى الله عليه وسلم. الله. يجلس ويصلي حتى تتفطر قدماه، ثم يأتي إلى فراش حبوا، فتقول له عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول تصنع وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قال وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا المراقبة تراه نوعان، المراقبة الأولى وهي مراقبة العامة كما يقول بعض السلف، وهي خوف أراقبه لأجل ألا يعاقبني. لكن المراقبة الثانية وهي أعظم، أراقبه لأجل ألا أحور بعد الكور، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف منه، وهو المكر. أفأمنوا مكر الله؟
الأمن مكر.
الأمن من مكر. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولهذا يقول أبو بكر رضي الله عنه عندما يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أورادني المهالك، ويقول عمر رضي الله عنه قال والله ما وددت أني خرجت من هذه الدنيا كفافا لا علي
ولا لي.
هذه هي الذي ينبغي أن يكون عليه الناس.
جميل. شيخنا لو وقفنا على قضية الآن، بعض مثلا المراقبة هل لها مجالات معينة؟ بمعنى المراقبة هل تكون في المال؟ صحيح. هل تكون مثلا في العبادة؟ صحيح. هل تكون مثلا في العلاقات؟ صحيح. هل تكون في مثلا في الجوانب الاجتماعية؟ صحيح. مجالات المراقبة، وقد تكون بعضها أخطر من بعض.
جميل. مجالات المراقبة كثيرة جدا جدا، وهي باختصار أن يراقب العبد ربه في سكناته وفي حركاته كما قال ابن القيم والحارث المحاسبي. لكن دعنا نذكر ذلك على سبيل التطبيق المعاصر. مراقبة العبد ربه في النصيحة، هذا من نتحدث عن النصيحة. أحيانا تجد الإنسان ينصح ويبين ويقوم ويعرض بحجة دين الله سبحانه وتعالى، والواقع أنه ما أراد إلا لأن يتزلف بها لسلطان، أو ليتقرب بها لجاه، أو لينال بها حظوة. وهذا لم يكن خفيا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ورجل بايع إماما لا يبايع إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعط منه سخط. تجده أحيانا يتكلم إذا لم ينال هو وزمرته مناصب، قال نحن الذين نتكلم وغيرنا الذي يعطى الوظائف، لأجل أنه ما نافح إلا لأجل أن ينال هذه الدنيا. ولهذا تجده لو وقع منكر كبير فيه نوع من على السلطة وغير ذلك، تجده يسكت لا يتكلم، ولو قيل له هذا حرام أو حلال تجده لا يتكلم، ولو كان يريد خوف الله سبحانه وتعالى والخوف من دينه لبين دين الله سبحانه وتعالى حينما سئل. وبالمقابل فتجد بعض الناس لأجل طلابه أو لأجل حزبه أو لأجل زمرته الذين معه تجده يبالغ في النكير ويرفع صوته ورقبته ويتكلم، ويقال في الظاهر أنه محتسب، لكن في المقابل هو إنما قال ذلك خوفا من حزبه. وإذا رأى من سلطانه أو من مسؤوله شيئا فيه خير تجده يسكت. لماذا؟ يخاف إذا هو تكلم أن ينفر الناس أو بعض الناس عنه. وهذا مرض يدل على قلة مراقبة العبد ربه في هذا الأمر.
يعني يبحث عن شهرة مثلا.
نعم. هذا هو الواقع. الواقع يا شيخ أحيانا تجد الإنسان أحيانا يجامل طلابه، يجامل من حوله، يجامل من كان معه ويمشي خوفا من أن يخرج عنه أو يبتعد عنه. وكل هذا هو دلالة على قلة مراقبة العبد ربه. ولهذا أحدهم مرة المرات عندما كان في قضية من القضايا قالوا لماذا لا لم تتكلم؟ قال لو تكلمت بما تريد لكان الصف الأول هارب مني. إذن هذا ليس دلالة على صدق العبد. ينبغي
وعدم النكير أيضا يا شيخ.
وعدم ولهذا قلت أنا أعطيتك طرق، هذا واقع الناس اليوم. ولهذا ما أجمل أن يكون الإنسان صادقا مع ربه وصادقا مع نفسه وصادقا مع من ولاه الله أمر دين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والنصح لكل مسلم، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أكثر الناس حينما يتكلم عن هذه يتكلم عن جزء من النصيحة، والنصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق حيثما كنا. هذا جمعة أمرين،
سبحان الله،
أمرين. الناس أحيانا حينما تتكلم في منكر واقع تجدون يقول لا تتكلم لأن هذا نوع من نزع من يد من طاعة، هذا ليس صحيحا. لا يجوز لإنسان أن يسكت على منكر سئل عنه أو أن يقبله بحجة، أي بحجة. لماذا؟ لأن هذا دين الله سبحانه يجب أن يكون محفوظا.
وفي الغالب يا شيخ
وليس ولا يجوز لأحد أن إذا كان كلامه يؤدي إلى بلبلة أن يتكلم. لماذا؟ لأنه ألا ننازع الأمر.
الشيخ مو في الغالب أن النصيحة تكون مثلا من الأقل مثلا إلى الأكبر، بالذات في أمور الدنيوية المناصب وغيرها. أنا سأذكر بس قصة، أنا كنت مرة عند الشيخ مباز رحمة الله عليه، فجاء مجموعة من يعني ما شاء الله من أهل الخير والشباب وكذا، وكانت في فتن في ذلك الوقت. فكان يقول الشيخ لماذا لا تنكر على فلان، على المسؤول الفلاني، على كذا على كذا على كذا. وكان الشيخ يقول بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله. فكان بعضهم يقول ليش الشيخ، هل هي مداهنة من الشيخ، هل هو الشيخ يجهل، الشيخ يجب أن نخبر بهذا الأمر، هل هل هل. أنا أقول هالموقف من هؤلاء الشباب وغيرهم
صحيح.
وانظر موقف الشيخ عبد العزيز بن باز في التعامل مع القضية هذه.
ولهذا في فرق بين النصيحة و
التشهير
أو اللي يكون فيها نوع من
الإعلان
وغير ذلك. القضية هي الشيخ كلها هي مراقبة الله سبحانه وتعالى. إذا كنت أنا
جميل.
أتكلم وأنصح لنفسي فهذا واضح ماذا تبعاته، لأن تبعاته لا تريد إلا لأجل نفسك. ولهذا قال الله تعالى قل هذه سبيلي
أدعو إلى الله
لا أدعو إلى نفسي، إنما أدعو إلى الله أي على بصير. هذه البصيرة هي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يا أخي حينما تقرأ القرآن والله يقول أتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. يا أخي هذا يقول لمن؟ لأمين القرآن محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمنه الله سبحانه وتعالى على ما يتنزل من فوق سبع سماوات. والواحد منا الآن لو أقول لك يا شيخ عبد الله اتق الله أو احفظ الله تجد أنك تقول ماذا تقصد؟
وشايف علي.
يا أخي مراقبة كان السابق صحيح. إذا أراد النصيحة يقول تريد شيئا قال تقوى الله في السر والعلن. كنت أدركت بعض مشايخنا الكبار إذا أراد أحد أن يذهب قال الشيخ تريد شيئا قال اتق الله في السر والعلن.
مثل قال توصي على شيء
قال تقوى الله في السر والعلن. تقوى الله في السر والعلن. وهذا هو الذي ينبغي أن نكون. ذكر عبد الله بن دينار عن عمر بن الخطاب قال خرجنا مع عمر رضي الله عنه إلى مكة فعرسنا في بعض الطريق، قال فانحدر راع مع غنمه فقال يا أيها الراعي أتبيعني شاة من غنمك؟ قال لا، إنما أنا مملوك والغنم لسيدي. قال قل لسيدك أكله الذئب. قال أقول لسيدي فأين الله؟ قال عبد الله بن دينار فرأيت عمر يبكي، فرأيت عمر حتى ذهب مع هذا المولى فاشتراه من سيده وأعتقه وقال له أعتقتك هذه الكلمة في الدنيا وأرجو أن تعتقك في الآخرة.
هذه المراقبة. طيب شيخ، أيضا من المجالات المهمة في قضية الآن المراقبة في النصيحة نعم، لكن نعم. في الجوانب المال مثلا
صحيح.
المراقبة في المال كيف صحيح. يمكن الإنسان أن يراقب الله عز وجل في المال؟ هذه المراقبة فقط بس موضوع الصدقة صحيح. حفظ المال
جميل جميل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عند ابن ماجه من حديث ثوبان مولاه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأناس من أمتي بحسنات أمثال جبال تهامة، فيقول الله كوني هباء منثورا. فقالوا يا رسول الله صفهم لنا. قال أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويزكون كما تزكون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في رواية ذكرها ابن حجر الهيتمي في كتاب الكبائر قال ولكنهم إذا خلوا بمال الله تخوضوا فيه. وهذا مشكلة كبيرة، هذا مشكلة كبيرة. وهو
المقصود دخلوا يعني تملكوا
يعني لا خلوا يعني استطاعوا أن يأخذوا من بيت المال عن طريق العقود، عن طريق تقسيم العقود. الآن ولي الأمر أعطى بعض المسؤول أن يبرم عقدا بمئة مليون فأقل، ماذا يصنع؟ العقد بمليار، ماذا يصنع؟ يقسمه إلى مئة 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 لأجل أن يعين فلانا فقط. والآن وهذا نوع من الأكل من أموال الناس، وهو لن يعطيه هذا العقد الذي قسم المليار إلى عشر مرات، لن يعطيه إلا بحظوة. هذه الحظوة إما أن يبني له بيتا، وإما أن يضع له استراحة، وإما أن يأخذه حسابا عن طريق فلان. كل هذا الواقع مع الأسف الشديد، ومع وجود بعض الجهات المراقبة، ديوان المراقبة أو نزاهة أو غير ذلك مشكورة، إلا أنهم يتحايلون. لماذا؟ لقلة مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك لما جمع الغنائم قال من استعمله منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره. فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحبلين، حبلين يا شيخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراكان من نار، شراكان من نار. واليوم الواحد منا إذا تعين في منصب كبير أحس أنه خلاص باع طلق الفقر وتزوج الغنى، من أين لك هذا؟
طيب حول هذه شيخنا سأتيك بس بعد المداخلة. قضية من يعني يبحث عن مخارج لهذا الأمر يرى أنها سائغ أن يتصرف في هذا المال، أنا أريد إجابة من لكن بعد المداخلة إذن سلي. الدكتور بشير الحميري السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بخير دكتور.
يا أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير والعافية، بارك الله فيكم.
حياكم الله. مع الدكتور عبد الله السلمي، نناقش مع الدكتور قضية المراقبة وأهميتها. لعلي أقف معكم الدكتور بشير حول هذا المفهوم فضائل المراقبة.
نعم
تفضل يا دكتور.
في الحقيقة أنه حياة المسلم في ضابط سلوكه مبني على المراقبة.
نعم.
فالمسلم الحقيقي هو الذي دائما في كل تصرفاته العلنية والسرية يكون مراقب لله سبحانه وتعالى، ولذلك لا.
نعم دكتور سام. دكتور نعود الاتصال مرة أخرى. نعم شيخ، أنا سألت يا شيخ قبل المداخلة لعله يعود لنا الدكتور إن شاء الله حول قضية الآن من يتأول في هذا المال. يقول من أنا مسؤول
صحيح.
وأنا أتحمل وهذا لأجل كذا وهذا لأجل كذا
صحيح.
وقد يكون اجتهاد منه.
هو لا، النظام لم يجعل المسؤول له الوصاية المطلقة، جعل له نوع من النظام لأجل حمايته. هو أعطاه سلطة تقديرية، لكن هذه السلطة التقديرية ليست على التشهي وليست على الهوى، إنما هي كما قال العلماء التصرف بالرعية منوط بالمصلحة. ولهذا أنا أذكر قصة. شيخنا عبد العزيز بن باز اتصل علي أحد المسؤولين وقال له هذه الوظائف لك مجرد أنك ترشح فلان فسوف نقبله. فكتب شيخنا عبد العزيز بن باز رسالة إلى هذا المسؤول وقال وشكر له على هذا الشعور، وأخبره أن مثل هذه الولايات العامة لا يجوز أن تعطى لأجل مثل هذه الأشياء، وإنما تعطى على حسب الأكفى والأقدر والأجدر. هذه المعاني يجب أن تكون، هذه المعاني يجب أن تكون. حينما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد الولاية فقال يا أبا بكر يا أبا ذر إنها
أمانة،
أمانة وإنها خزي وندامة وبئسة ونعمة الفاطمة وبئسة نعمة الراضعة وبئسة الفاطمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تتولين مال يتيم. وقال لأبي ذر لا تتولين مال يتيم. لماذا؟ لأن هذه القضايا مدعاة لأن الإنسان يعرض أمانته، يعرض مراقبته لله سبحانه وتعالى لشرخ. هذا الشرخ إذا قبله فسوف يقبل أكثر من مرة. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه كما عند البخاري، حينما أعطاه رجل ما شيئا فأكله قال يا أبا بكر لم تسألني مما هذا؟ قال مما ذاك؟ قال كنت قد تكهنت لإنسان في الجاهلية فأعطاني، فلقيني في زقاق المدينة فأعطاني الذي ترى. قال فأدخل أبو بكر أصبعه فيه حتى خرج ما أكل. السؤال أليس سائغا فقها وشرعا، أن أبا بكر ما دام أن هذا الشيء أكل دخل في بطني وهو جاهل هذا الأمر، أليس سائغا أن يترك هذا الأمر؟ لكن أبا بكر أخذ بالعزائم. وهذه رسالة إلى كل من يتطرق إلى أموال الله بحجة هذا مالكم وهذا
مالنا،
مال أهدي لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيها؟
هذا من تولى عليه. شيخنا سؤالي: من تولى على المال؟
الذي تولى،
من تولى على المال؟
نعم،
سأخذها منك. اسمع المداخل أذن سري. مع الدكتور بشير. السلام عليكم دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، نعتذر لك يا دكتور، تفضل. أبركي.
لا بأس، حفظك الله. نعم، نحن قلنا أنه المسلم ضابط سلوكه المراقبة، ويفعل كل شيء مراقب لله سبحانه وتعالى، فلا يفعل من أجل فلان أو من أجل علان.
نعم.
لا في الطاعات التي يفعلها ولا في اجتناب المعاصي التي يتركها، كل شيء يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى فيه. ولذلك تجد المعاني هذه سائرة في أشعارهم. أبو العتاهية يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت،
ولكن
قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ما مضى ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وكان الإمام أحمد يتمثل بهذه الأبيات كثيرا، وهي حدود 7 أبيات كذا. وأيضا أبيات المنسوبة للإمام الشافعي: وليست له من ذل إلا في الطمع، من راقب الله ارتفع، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالحاصل أنهم كان عندهم هذا المفهوم يستشعرونه في العمل والتعامل.
نعم.
فلا يفعلون شيء لمراقبة الخلق ولا يدعون شيء لمراقبة الخلق، إنما يكون ضابط الأمر عندهم المراقبة لله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أنه لا يكمل إيمان الإنسان المؤمن إلا بمراقبة الله سبحانه وتعالى والعمل ابتغاء وجهه.
نعم، شكرا لكم دكتور،
حفظكم الله.
شكرا، شكرا دكتور بشير الحميري، بارك الله فيكم. شيخنا أردتم متعلقا أو نعود إلى حديثكم الكريم؟ الله يبارك.
نعم. أنا أقول هذه القضية
في المال، في الأخذ والترك.
نعم. يعني أنا أقول هذه القضية الذين يتحدثون يقول المراقبة ما فائدتها في هذا الزمن؟ هذه المراقبة هي من الأهمية بمكان. نراقب الله سبحانه وتعالى في مال الله سبحانه وتعالى، وأكثر العقود أحيانا في وقت الأزمات ربما تكون عقود كبيرة، فيستغل الناس حاجات المسلمين، وهذا ينبغي أن يكون فيه نوع من المراقبة. أيضا انظر إلى المراقبة في المال المسلمين. أحيانا أنا أخذ منك مالا وأقول: يا شيخ عبد الله، أريد منك قرضا وسوف أرده لك بأقرب فرصة، فيأتيني المال وأتسوف ولا أعطيك، وهذا ظلم، كما أشار إلى ذلك ابن الحاج في كتاب المدخل. وقد أشار إلى ذلك الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافه أتلفه الله. هذا الذي يأخذ هذا المال عن طريق مساهمة ويقول: عندي أرض، ثم يحورها إلى مساهمة أو طريقة في استثمار
أسهم
وهو لم يأذن فيه، هل هذا راقب الله سبحانه وتعالى؟ الذي يأخذ أموال الناس، يريد أن يأخذ أموال الناس عن طريق قطع أراضي، ثم يبقي قطعة أو قطعتين لم تباع، وربما بالغ في ذلك، فإذا أتى الناس وقالوا: أعطنا مساهماتنا، قال: إلى الآن لم تصفى، إلى أن لم تصف المساهمة، وهو قاصد أن يستثمر الأموال حتى تباع كل القطع، وهو الذي قد غل هذه القطع أو منعها. هل هذا يراقب الله سبحانه وتعالى؟
لكن لو عفوا في قضية الآن الأسهم مثلا، أخذ الأموال لهذه المساهمة. نعم. ويريد أن ينميها مثلا،
ولم يأذن،
لم يأذن، لكن نية حسنة.
لو كان جمهوره للعلم من المالكية والشافعية والحنابل، وقول عند الحنفية أن الربح كله لرب المال اللي صاحب المال، وليس لهذا إلا أجرة المثل، وليس مضاربة المثل، أجرة المثل. القول الثاني وهو إحدى قولي مالك اختارها ابن تيمية أن له مضاربة المثل، والصحيح أنه لا يكون له مضاربة المثل إلا إذا أخذها برضاه وتصرف بها بتأويل، أما أن يتصرف بها بنوع من الغصب وأن يأخذها في طريقة أخرى من غير إذن وربما يكون عن تحايل، فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان عن طريق الغصب أو نوع من الغصب أن الربح كله لي للمساهمين وليس له شيء.
طيب.
هذا قضية من القضايا، وهي
نعم.
وهي مراقبة الله في المال.
في المال، أنا في المال اسمح لي. نعم. الآن قضية، الآن في قضية موجودة في مجتمع للأسف الشديد. الآن إذا توظفت أنت في الدولة مقابل مال أو في أي قطاع آخر مثلا خاص أو عام، مقابل المال وفيه عقد.
نعم.
يعني أنت تعمل هذا العمل. نعم. مقابل هذا المال.
صح.
قد يكون مالا ضخما مثلا لأن عملك كبير.
صح.
ثم تقصر في هذا. صح. العمل وترى أن الأمر سهل، أو الموظفين اللي تحتك سيقوم بهذا العمل.
لا، ومن الغريب الشيخ أحدهم يكون عنده مؤسسة
مثلا،
اسمع للطريقة هذه، هذا أحد عنده مؤسسة باسم زوجته، وعنده عمال باسم زوجته وهو موظف حكومي معي، يخرج من عمله من عمل الحكومي
الرسمي
ويراقب عماله، فإذا تأخر أحد قال اتق الله لا تأكل حراما، وهو قد خرج من الحكومي وراقب. انظر الازدواجية حتى في المراقبة، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وهذه مشكلة كبيرة، وهو أن الإنسان يحاول طلب مراقبة الله في أعمال الغير وهو لا يراقب الله سبحانه وتعالى في طريقة نفسه. ولهذا هذه مشكلة أيضا وذكرناه، هي مراقبة في النصيحة. المراقبة في النصيحة أني أقبل وأقول لك انصحني، ولهذا كان حتى الولاة في السابق كانوا إذا دخل العباد يقول انصحني، هارون الرشيد إذا دخل عليه العباد يقول انصحني، كذلك حكام بني أمية. اليوم الواحد ما يقبل أن يقول انصحني وإلو كان من طلبة العلم، وهذه مشكلة جدا يا شيخ عبد الله، وهو أن الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى حتى فيما يقول،
يستكثر يعني يقول من ليش ينصحني فلان.
ولهذا بعض الإخوة أحيانا حينما يقوم ويتكلم وينصح وينبغي وينبغي وينبغي، هو يظن حينما يقول ينبغي يأتيه شعور إنه هو كامل وغيره ليس كذلك، لكن لو يقال له يا فلان جزاك الله خير وأنت افعل كذا تجد لا يتحمل. عمر بن الخطاب عندما كان يخطب فقال لا سمع ولا طاعة يا عمر. ماذا قال؟ قال يا أين عبد الله عندما لبس الثوبين؟ قال أنا عبد الله. فأخبروه لماذا؟ انظر إلى المعنى الآخر، قال يا عمر، هذا عند البخاري، فقال يا عمر اتق الله. فقال رجل أتقول هذا لأمير المؤمنين؟ فجبذه عمر وقال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها.
عمر يا شيخ هذا أنا قصدي
هذه السلسلة التي ينبغي أن نسير عليها. أنا لا أطالب العام، أنا أطالب طلبة العلم، أطالب نفسي أولا، وهو أن نكون صادقين في نصيحتنا، صادقين في قولنا، صادقين في فعلنا. هذه المراقبة لما قلت في أفعالنا تجد أن الإنسان أحيانا لا يرتضيه. خذ مثال على ذلك، مراقبة الله سبحانه وتعالى، أنا قلت لك مراقبة الله سبحانه وتعالى في سرك وخلوتك. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخائفين بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يروي لنا عبد الله ابن الشخير؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى كان لصوتي أزيز كأزيز المرجل من البكاء. انظر نفسي ونفسك، هل صلاتك في سرك مثل صلاتك إذا كنت إماما؟ تجد بعض الناس إذا صار إمام يطيل الصلاة، لكن إذا صلى وحده لا يطيل الصلاة. هذا دلالة على قلة مراقبة الله سبحانه.
سنأتي العبادة، لكن شيخ في المال الآن صاحب الولاية مثلا يعني قد للأسف الشديد مثلا في المال وفي قد ينتقم لنفسه مثلا. صحيح. في جانب النصيحة. صحيح. إذا نصحت مثلا أنك قصرت في هذا العام أن تأخذ مال، اتق الله عز وجل، ما يقبل النصيحة وينتقم منك ويبحث عن أدنى زلة وأي مخرج حتى ينتقم منك.
أحدهم أشد من هذا، أحدهم كتب لي أحد الذين يتولون أمره الإداري، فكتب له نصيحة سر، ورقة سرية وأعطاه، ثم لم يتحمل هذه النصيحة وحولها إلى قسم التأديب فأدب هذا الذي كتب. طيب ماذا تريد النصيحة إذا لم تكن في السر؟ هذا هو لا يريد، لأنه كلا إن الإنسان لا يطغى، كلا إنسان لا يطغى، أن رآه استغنى، هذا الاستغناء يظن أنه قد ملك. وكل هؤلاء الذين يحسبون هذه الوظائف نوع من التسلط على أمة محمد، يبتليهم الله سبحانه وتعالى بمن يقيم العدل لهؤلاء الضعفاء فيصرفهم عن هذه الوظائف ويبعدهم عنها لأجل أنهم لم يراقبوا الله سبحانه وتعالى. ومن المؤسف أن تكون بعض الوظائف التي ينظر فيها إلى أهل الخير وينظر فيها إلى أهل الدعوة وينظر فيها إلى المحتسبين لله، أن تكون هي موطن ظلم عند الناس. ظلم الموظفين، ظلم لابتعادهم، ظلم التعسف استعمال الحق، كل ذلك ينبغي أن يكون فيه نوع من مراقبة الله.
شكرا لكم يا شيخنا. ودنا نقف عند قضية المراقبة في القول، في الأقوال، يعني باللسان، كيف أراقب الله عز وجل في كل أقوالي. لكن بعدها المداخلة إذا تلي. معنا الدكتور صالح الدقلة. السلام عليكم دكتور صالح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير والرضا.
مساك الله بالخير وحياك الله وحيا الله ضيفك فضيلة الشيخ، حياك
الله. الله يحييكم. الدكتور صالح تكلم عن الشيخ عن المراقبة ومجالاتها، لكن كيفية المراقبة لو علقتم عليها الله يبارك في أيامك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حديثي هو من باب التكامل وليس من باب الإكمال.
والله
والحقيقة من طبيعة البرنامج أن يكون هناك تنوع، ولا في الحقيقة الحديث اللي كنت أسمعه منذ فترة حديث كاف لا يحتاج في
مجالات
أخرى أو في مجالات أخرى، ولكن دعني أخذ زاوية أخرى.
نعم.
هي الزاوية الداخلية النفسية لدى الإنسان التي تعينه على المراقبة. يعلم الجميع أن الله عز وجل خلق في الإنسان وازع خير، هو أشبهه أنا مثل رجل الحسبة في المجتمع، هناك رجل حسبة في داخل كل إنسان. وازع الخير هذا هو الذي يذكرك دائما بما تعرفه من إدراكات وما تعرفه من معاني الخير في نفسك، فهو دائما عند كل تصرف تريد أن تفعله تشعر في داخلك بشيء من الداخل يقول لك أن هذا العمل خطأ، وأنك ترتكب إثما، أو أنك تفعل أمرا لا يليق، أو أنك تنتهك حقا، أو أنك هنا تتجاهل أمرا لله عز وجل، أو تتجاهل خيرا ينبغي عليك أن تفعله. هذا الداعي، هذا الوازع، هذه الرسالة الداخلية عندما يتم تجاهلها نرتكب خطيئة كبيرة في تذهيب أنفسنا على المراقبة، لأن هي التي تذكرنا بأن لله علينا حق في هذه المسألة، وهي التي تذكرنا بأن هناك حقوق ينبغي مراعاتها، أو أن هناك زاوية من الزوايا ينبغي التركيز عليها. بمجرد أن يدمن الإنسان تجاهل هذا الداعي فإنه يتبرمج نفسيا مع الزمن ألا يلتفت إلى هذا الداعي، حتى أنه هذا الداعي يموت في داخله ولا يتحرك. ولذلك من فوائد الذكرى أو من فوائد التذكير أيا كان نوعه، سواء كالتذكير بموعظة أو تذكير بموقف أو تذكير بحدث كالموت أو غير ذلك، من فوائده أنه يعيد التأمل لدى الإنسان، أنه يعيد التأمل في القناعات الصحيحة التي لديه، ويعيد تأمل أفعاله ووضعها في المحك على المعيار الشرعي، وبالتالي يستطيع أن يكون لديه قدرة على المراقبة. الذين تضعف لديهم المراقبة صدقني أنهم في الموقف الأول والثاني والثالث كانوا يعلمون أنهم يرتكبون أخطاء، وكانوا يعلمون أن لله حقا عليهم في تلك اللحظة، لكنهم أغفلوه وتجاهلوه وجحدوه وستروه عن أنفسهم، فبالتالي تجاهلوا نسبة الألم التي يجدونها عندما يخالفون الشريعة، وتجاهلوا نسبة الأذى البسيط الذي يجده الإنسان في نفسه عندما يخالف أمر الله ويتجاهل حقوق الغير ويتجاهل حقوقا لله عز وجل. فعندما يدمن هذا التجاهل يعتاد على ألا يلتفت إلى هذا الداعي، ويصبح يأنس إلى هواه ويلتفت إلى هواه، كما قال عليه الصلاة والسلام يصبح لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه. نصيحة العملية التي يقولها لكل إنسان أنه إذا سمع في نفسه دا هذا الداعي، داعي الحق في داخله، أن يتوقف عنده وأن يتأمله وأن يقف قليلا معه. مجرد أن تقف عنده وأن تتأمله، حتى في الدراسات الحديثة أنك إذا توقفت عند قضية تتأملها مرة أو مرتين يصبح لديك كما يقولون يصبح القضية أوتوماتيكية، أنك عندك دائما تتوقف عند هذه القضايا وتتأملها ولا تستطيع تجاوزها، يتكون عندك حاجز نفسي يمنعك من تجاوز داعي الخير وتجاهله والإعراض عنه. ولذلك ما ذكره القرآن كثيرا، ربما الشيخ علق عليه في فرصة أتيحت له، ذكر في القرآن وفي الوحي أشياء كثيرة عن الإعراض، وأن من أحد صور الإعراض أن داعي الحق يوقظ في نفسك، يوقظه واعظ أو يوقظه تذكر يقع في نفسك فتعرض عنه ولا تلتفت إليه وتلتفت إلى شيء آخر من دواعي الحق.
طيب دكتور صالح، من يقنع هذا الشخص المتجاهل أو اللي تغافل عن الدواعي الداخلية، من يقنعه بأنه مريض؟
الذي يتجاهل هذه الأمور يظهر في سلوكه لا شك، لأننا لا نستطيع أن نحكم على ماذا يحدث في داخله.
مظاهرها أقصد مظاهرها
الإنسان بعينه لا نستطيع أن نحكم ماذا يقع في داخله.
نعم.
لكن إذا رأينا مظاهره فإن يأتي جانب الإنكار عليه وجانب الموعظة وجانب التذكير، لكن على من يذكر أو يعظ أن يكون لبقا حتى لا يصطدم مع دفاعات الإنسان، دفاعات النفس. الإنسان في داخل نفسه أحيانا كبرياء يمنعه من قبول الحق، وبالذات من استدام الإعراض عن داعي الحق. فهذا الكبرياء حتى لا نصطدم معه نحتاج إلى بعض اللباقة وبعض الطرق الجيدة حتى نتسلل إلى نفسه، فنعيد له، نساعده أيضا على أن يستبصر، ونساعده على أن ينتبه وإلى أن يتعلم. لكن لا شك أن الردع أحيانا وسيلة من وسائل إيقاف الإنسان.
نعم.
فالإنسان إذا ردع وعوقب من جهة لها القدرة ولها التصرف في أن تردعه دون تداعيات أكبر وتداعيات سيئة تنتج، إذا ردع فإنه ربما يعيد النظر في سلوكه، لأن الردع يجعل الإنسان يكتشف أن سلوكاته أتت بنتيجة سيئة فيعيد النظر. ولذلك إخوة يوسف مع الزمن عندما رأوا أن حيلتهم مع يوسف لم تأتيهم بما أرادوا من أبيهم، بل إن أباهم انشغل عنهم أكثر مما كان من ذي قبل، رأوا أن ما فعلوه لم يأتي بنتيجة، فبدأوا يتأملون ما فعلوه، فقالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا الخاطئين.
سنت دكتور، شكرا. شكرا دكتور صالح، شكرا لك، بيض الله وجهك دكتور صالح الدقرة. شكرا لك دكتور. شيخنا أردت من تعليق على ما تفضل، لكن حقيقة ذكر قضية مهمة جدا أحسب أنتم عرجتم عليه، قضية الاتجاه المراقبة الداخلية.
صحيح، وهي كلمة جميلة من الشيخ صالح، أن الاحتساب هناك احتساب داخلي. هذا الاحتساب الداخلي ينبغي أن يذكى، ينبغي أن يزاد، ينبغي أن ينمى. هذا التنمية قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس، قال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ كما عند محمد، استحي من ربك كما تستحي من سيد قومك. هذه المراقبة ينبغي أن تنمى. أنت إذا جئت إلى المسجد وقد تأخرت في الصلاة، لماذا تضع الغترة هكذا ولا تريد أحد يراقبك؟ الله سبحانه مطلع عليك. هذه التصرفات هذه دلالة على أن المراقبة الداخلية، هذا الاحتساب قليل جدا جدا، ينبغي أن تنميه، ينبغي أن تنميه. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تأخر عن الصلاة وصلى الصحابة وتقدم عبد الرحمن بن عوف، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد فاتت ركعة وهو والمغيرة بن شعبة، لما سلم ماذا قال؟ قال أحسنتم أو أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. هذا ينبغي أن يراقب الإنسان عليه، ينبغي أن يكون عليه الإنسان الله. المراقبة الداخلية كما قال الحسن البصري الذي أشار إليه الشيخ صالح، رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. هذا الهم هو الذي أشار إليه الشيخ صالح جزاه الله خير، وهو الاحتساب الداخلي، المراقبة الداخلية. هذه المراقبة الداخلية إذا ما لم يهتم بها الإنسان، فإنك لو عذبته، لو رجعت أردت أن ترجعه لا يبالي فيه. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك مراقبة داخلية. وأشار الكتاب في كتابنا قوله، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لم يكن استغل هذا الاحتساب الداخلي في نفسه.
جميل، شكرا لكم. وقفنا دكتور شيخنا عند قضية المراقبة الأقوال. نعم. في الحديث. نعم. البعض يقول كيف أراقب الله عز وجل في قولي؟ جميل. في نظرتي؟ قضية الغيبة مثلا تدخل في هذا المجال. صحيح. قضية الكذب تدخل في هذا المجال.
وأنا قلت يا شيخ، هو كل هذه المراقبة كيف تنمى؟ عود نفسك على مراقبة الله في خلوتك. عود، إذا أنت عودت نفسك مراقبة الله في خلوتك قطعا سوف تزيد هذه في مع المخلوق. ولهذا يقول الإمام أحمد، انظر السلسلة، يقول عبد الله بن المبارك، والله ما نرى رفع الله مالك بن أنس فيما رفعه إلا بخبيئة من عمل. عبد الله المبارك يقول ذلك لمالك بن أنس، وقطعا عبد الله المبارك استغل هذا الثناء من مالك وطبق. قال الإمام أحمد، والله ما نرى عبد الله بن المبارك إذ رفعه الله فيما رفعه إلا بخبيئة من عمل.
الله.
يقول أحد السلف، كنت أرى عبد الله بن المبارك وأقول بأي شيء فضل هذا الرجل علينا؟ إن كان يحفظ للحديث فإنا نحفظ الحديث، إن كان يذهب للرحلة يعني رحلة العلم فإنا نذهب للرحلة، إن كان لا يجاهد إنا لا نجاهد. قال فبينما نحن في مسيرنا إلى الكوفة طلبة علم، فاجتمعنا في بيت، قال في ليلة، قال فأطفئ السراج، قال فجعل الناس يتحدثون، وذهب قيم البيت إلى السوق فاشترى الزيت، قال فأشعل السرج بعد ذلك، فرأيت الناس يضحكون وعبد الله بن المبارك لحيته تخضب دمعا، فقلت بهذا فضل الرجل علينا، راقب الله في ظلمته فتذكر ظلمة القبر.
ومن يستطيع هذه الأشياء؟ من يطيق هذه؟
هذه يا شيخ يستطيع الإنسان. يقول أسامة، رأيت سفيان الثوري يراقب الله ويخافه حتى كأنه على سفينة يخاف منها الغرق. هذا المعنى يا شيخ يأتي تباعا، ما يجي بيوم ليلة، يأتي بمراقب شيئا فشيئا. فإذا أنت خفت الله في السر، بدأت تراقب الله في السر، سوف يزداد. هذا محمد المواسع يقول، إن كان الرجل ينام على وسادة هو وزوجته تخضب دمعته ويبكي وما علمت زوجته بذلك. واليوم يا شيخ، وخلنا ندخل مسألة المراقبة في العلم ومزايدة في العلم، الحسن البصري يقول، إن كان الرجل لا يحفظ القرآن، لا يجمع القرآن وما علم به قومه، إن كان الرجل لا يحفظ العلم وما علم به قومه. اليوم يا شيخ بعض طلاب العلم أحيانا يأتي قول الله تعالى، أو داخلون في قول الله تعالى ألهاكم التكاثر، من التكاثر، التكاثر في المحفوظات، يقال فلان يحفظ كذا، فلان يحفظ كذا، ثم يذهبون إلى فلان يحفظ كذا. يعني تتطلع همة صغار الطلبة على أن يقال له مثل ما قيل لشيخه أنه يحفظ كذا وكذا، فتجده يهتم بالحفظ ولم يهتم بمراد الله سبحانه وتعالى في قوله وقيله. وما أعجب قول أبي العباس ابن تيمية رحمه الله حينما قال: وينبغي أن يحمل كلام الله وكلام رسوله على ما أراده الله وأراده رسوله، لا على ما أراده المجتهد في نفس الأمر. يعني مو بالقضية أنك أنت اللي تريده. ولهذا بعض الناس يحب أن يجادل في العلم، يحب أن لماذا؟ لأنه يحب يظن يقول يظهر العلم، لكنه في الواقع
ليبرز
ليظهر. ولهذا تجده لا ينقد إلا أهل الكبار، وقد أخطأ في ذلك. قبل أيام أحدهم جامع له مسألة ويخالف ابن تيمية ويقول بهذه اللهجة، وابن تيمية والشيخ الإسلام أخطأ لأنه لم يفهم كذا. يعني إيش قصدك لم يفهم كذا؟ ينبغي أن يتلطف مع طلاب مع العلماء الكبار، لأن هؤلاء
أو قد فاته شيء
أو فاته كذا شيء. هذا هذه المعاني فيها أثر من 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 حظوظ النفس. وانظر إلى معنى آخر، حينما ينتشر قول فيقول أنا الذي ذكرت ذلك ولم يكن في كتابي فلاني في شريط الفلاني، والناس أحيانا استنكروا هذا الأمر، هذا نوع من حظوة يريدها الإنسان في قوله وقيله. حتى قال الإمام الشافعي، انظر المعنى العظيم: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم ولم ينسبوا لي منه شيء. هذا المعنى هو الذي يجعل الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى في أقواله. أقوال أحيانا يا شيخ عبد الله، أحيانا في الفتاوى، أنا لا أقول لك الفتاوى العامة، الفتاوى العامة قد يصعب سهل، ليس من الصعوبة أن يجيب الإنسان لأن أسئلة متداولة، لكن قضايا كبار قاضي أو في مناقشة يتقول على الله، يخشى أن يقال لا أدري. جاء رجل من مسافة بعيدة إلى مالك بن أنس وعنده 35 وعنده 40 مسألة وعنده 40 مسألة، فسأل مالك فخمس وثلاثين مسألة يقول فيها مالك لا أدري. قال أبا عبد الله أنت التي تضرب فيها كأكباد لأجلك أكباد الإبل تقول لا أدري؟ قال قل للناس إن مالك بن أنس لا أدري.
الله
يدع السؤال، يقول مصعب بن الزبير، يدع السؤال فلا يناقش هيبة، فالسائلون نواكس الأقدان نور الوقار، وعز سلطان التقى ذاك التقي وليس ذا سلطاني.
الله.
وقد قال قتادة وغيره كما روى أبو عمر بن عبد البر في كتابه بيان فضل العلم، بيان جامع بيان العلم وفضله، قال من إذا ترك العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله.
شيخنا سأأخذ معك يعني قضية المراقبة في الأقوال في جوانب الغيبة والكذب والنميمة على الناس، لكن بعد هذه المداخلة الدكتور عبد الله العسكر. السلام عليكم دكتور عبد الله. موجود دكتور عبد الله؟ جزاك الله خير. طيب ما يخالف شيخنا، في قضية الآن جوانب الأقوال
صحيح،
مسألة الغيبة يعني صحيح. غيبة الناس وانتشارها للأسف الشديد بين الناس.
نعم.
يعني
انتشرت يعني بعض الناس أشد منها غيبة المتفقهين،
وهذا جانب أو من يعني من يحسب على طلبة العلم وعلى الخير وأهل الدعوة وأهل التقوى غيبة الآخرين والقعد في أعراضهم وفي أنفسهم لأجل أغراض دنيوية.
صحيح. وهذه أشار إليها العلماء، كما أشار إلى ذلك ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين والإمام النووي وأبو العباس بن تيمية، وهي غيبة المتفقهين. فيقول فلان الله يهدينا وإياه دعوه، أنا لا أريد أن أتكلم بالأشخاص. هذا المعنى، هذا التعريض نوع إلى الناس يقولون ما قال فلان، ماذا أراد فلان، ماذا فعل فلان، فهذه نوع من الغيبة. فحين أقول أنا والله إني أحب في الله وإني أدعو له في ظهر الغيب وإني إذا قمت أصلي والله إني أدعو له لكنه فعل كذا وكذا وكذا، يا أخي من عقيدة أهل السنة والجماعة حينما يذكرون في آخر مصنفات في العقيدة أن أهل السنة والجماعة هم أرحم الخلق بالخلق. إذا عرفت نفسك إنك تحب أن يظهر عيب فلان أو أن يقدح فلان، فهذا دلالة على أنك لم تكن صادقا في نصيحتك لفلان. المؤمن إيش؟ يستر ويخفي، والمنافق يفضح ويظهر ويظهر. هذا هو الفرق بيننا وبين الصالحين. الصالحون كان الواحد منهم يريد أن لا يظهر اسم فلان. انظر إلى الأحاديث، كان دخل فلان يقول كذا، دخل فلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، من هو فلان؟ تجد الحافظ بن حجر في فتح الباري أحيانا يبحث في كل الروايات ينظر من هذا فلان ولا يجد. لماذا؟ لأن الصحابة لم يكن هذا اهتمامهم. واليوم تجد الناس اليوم أحيانا يدخل على فلان ولم يعلم ويسجل له، وهذا لا يجوز، لا لأن هذا نوع من إظهار ما لا يحب الإنسان. وقد جاء عند أبي داود بسند لا بأس به قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن كان باب النصيحة شيخ؟
إذا النصيحة ليست كذا. النصيحة ليست كذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل أخا ثم التفت فهي أمانة. اليوم يا شيخ أحيانا يغرونك يسجلون عليك هذا كله لا يصح. ولو كان الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى لما فعل بصاحبه وهو لا يريد أن
طيب
يفعل به.
شيخ لما أيضا عبارة مثلا بعض اللي فيها تعريض قضية نعم. الآن الله المستعان لما تحدث عن فلان الله يعفو عنه وعنه أصلك
نعم
فلان وشأنه الله يعفو مثلا العبارات هذه
هذا نوع من التعريض اللي ذكرناه أنه غيبة المتفقين وهي غيبة وهو أن استشعار ذكرك أخاك بما يكره أو استشعار أن في فلان نقص أو عيب أو خطأ أو قدح وهذا هو الذي ينبغي. يا أخي نحن الآن في زمن أحوج ما نكون إلى جمع الصف ووحدة ولحمة المجتمع. هذا لن يتأتى يا شيخ والنفوس مليئة بالحقد والإحن. هذا ربما لا يتأتى إلا عندما تظهر الدنيا
وقد نحرم يا شيخ الخير والنصر نعم والتوفيق.
يا أخي بسبب حرمت هذا. الأمة أمة محمد حرمت معرفة ليلة القدر بسبب رجلين احتقا يعني تشاحا. فقال الرسول قال أيها الناس كما في الصحيحين خرجت لأخبركم عن ليلة القدر فجاء فلان وفلان يحتقان معهما الشيطان فأنسيتها. أنسيت ليلة القدر فلم تخبر الأمة لأجل فلان وفلان.
وفي عهد النبوة
وفي عهد النبوة واليوم تجد التناطح والتناحر فيما بين الناس. ولهذا يا أخي أنا أتمنى الله يتمنى من المسؤولين ومن طلبة العلم أن يكون القضايا التي أحيانا يكون لا 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 يعني قليلة لا تذكر. العلاج أحيانا ما يلزم كل العلاج يذكر. ينبغي أن تترك هذه الأشياء ونجتمع كلنا على كلمة سواء وأن نتصدى للعدو الخارج الذي يتربص بالأمة الدوائر. هناك أعداء خارجون وهم يعني يتربصون بالأمة الدوائر. وإذا لم يكن أهل العلم وطلبة العلم يجتمعون في مثل هذا فإن ذلك سوف يكون سبب كبير. يا أخي دعونا من القضايا والمسميات. هناك أعداء ليبراليون علمانيون يريدون ألا تلتحم الأمة يريدون ألا تكون الأمة لحمة واحدة يفرقون الصف بأسماء يصنعونها أو أسماء ربما تكون لكن ليست بهذا الزخم وهذا الشيء الكبير لأجل أن تقلل أهمية أهل العلم والدعاة فيترك الناس ذلك فيكون حيص بيص.
شكرا لكم. شكرا الله لكم. أيها الإخوة باسمكم جميعا نشكر ضيفنا اليوم الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي. نشكركم أنتم أيضا. نتلقاكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله خير.